بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الاتباع، وجنبنا الابتداع. رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني. احنا وصلنا بالامس الى نهاية شرائط الصلاة، ونتكلم اليوم عن الاركان. فنقول بالله التوفيق في اركان الصلاة، اجزائها او الاجزاء التي تتركب منها حقيقتها. وإنما عبروا هنا بالأركان وفي الوضوء بالفروض لبعض اللطائف، لأنهم قالوا في الفروض يجوز تفريق النية كما مر معكم عند غسل الوجه وعند غسل اليد وإلى آخره، بخلاف الأركان فلا بد من موالاتها ولا يجوز تفريقها على أركان الصلاة، وإن كان الأركان والفروض هي بمعنى أو قريبة من المعنى. وقد قلنا لكم أيضا أن الفروض والواجبات بمعنى واحد عند الشافعية. وأما الفرق بين الشروط والأركان، فالشروط هي التي تكون متقدمة على الشيء أو على الصلاة مثلا، وكذا في الوضوء، ويجب استمرارها فيها كالطهر والستر واستقبال القبلة ودخول الغرفة. وهذه والأركان ما تستمر عليها ماهية الصلاة كالركوع والسجود وغيرها. نعم. فيقول أركان الصلاة 18 ركنا، وجعل الآن أن أركان الصلاة 18 على أساس أنه أدخل فيها نية الخروج والطمأنينات وغيرها. وأغلب الفقهاء والمعتمد في المذهب أن الأركان هي 13 ركنا، هي 13 ركنا، والطمأنينة جعلوها هيئة تابعة للركن. واحد من الأركان القلبي وهو النية، وخمسة قولية وهي تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير طبعا بعده، ثم السلام. وسبعة أركان هي فعلية كالقيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس الذي يعقبه السلام، ثم الترتيب جعلوه أيضا فعلا. نعم. وبعض العلماء عد الأركان 14 وبعضهم عدها 19 إلى 21، لكن هذه عبارة عن زيادات في الطمأنينات وغيرها. نعم. فأركانها قلنا أي أركان الصلاة وهي الفروض 13 ركنا، وجعلنا الطمأنينات تابعة للأركان. وأول ركن هو النية، والنية تكلمنا أيضا عليها وأن محلها القلب. وإن كان بعض العلماء أيضا جعلها شرط وهو الأقرب، قلنا أن الإمام الغزالي جعلها من الشروط وهي أقرب بالحقيقة إلى أن تكون ركن، لأنه يصعب على كثير من الناس بأكثر، يصعب عليهم أيضا أن يأتوا بالنية عند تكبيرة الإحرام. فالقول بأنها شرط هذا أقرب أيضا إلى الصواب. وذكر بعضهم أنه يسن النطق بها، وقد قلنا لكم أن هذا لم يقصد فيه الإمام الشافعي، وإنما قصد الإمام الشافعي رحمه الله أن النطق به كما سيأتي معنا الآن بعد قليل في تكبيرة الإحرام، لأنه قد ورد عن بعض العلماء كأنه والله أعلم الإمام الزهري يقول الجواز جواز دخول الصلاة بغير تكبير، يعني بالتلفظ مباشرة. فإذا الآن النية مطلوب في النية يشترط، قالوا دوامها، يشترط دوامها حكما في جميع الصلاة، يعني بأن لا يأتي بما ينافيها، فلو نوى الخروج منها مثلا حالا أو حتى بعد ركعة أو حتى قال حضر زيد فصلاته باطلة، فقال في هذه الحالة تكون صلاته باطلة ابتداء، فلا بد من الجزم ولا بد من استصحابها حكما، ولا يأتي بما ينافيها. فهنا مطلوب منه إن كانت الصلاة فرضا، وقد تكون الصلاة نفلا مؤقتا ومعينا يعني، وقد تكون الصلاة نفلا مطلقا. فإن كانت الصلاة فرضا، فالمطلوب منه في النية ثلاثة أمور، قالوا القصد والتعيين والفرضية. ولذلك نظموا قول الناظم: يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. ويعني هذا فيه شدة، خلينا نقول مثلا الفرض يعني عند تكبيرة الإحرام أو عند النوم أن ينوي، يقول يعني بقلبه، ينوي بقلبه الصلاة، يدخل بالصلاة حتى يفرق بينهم وبين من يتريض أو من يلعب أو غيره، فهو داخل بالصلاة، هذا قصد. ثم أيضا يعين هل هي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لا بد أن يبين قال القصد والتعيين والفرضية، وأنها فرضا وليست نفل. وإن كان فيها هذا يعني أرى أن يعني غالبية جمهور الفقهاء مطبقين كأنه على اشتراط الفرضية، ما هي أصلا فرضية وليس هناك ما 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 من جنسها صلاة، الظهر هي صلاة ما في صلاة من جنسها، هي فرض. وكذلك العصر فرض والمغرب فرض، هي خمسة ليس غيرها. أما لو كانت تشتبه بغيرها مثلا لكن ما هي، فهي ينبغي أن تكون، ينبغي أن يقصد بها القصد والتعيين. لكن فرقوا بينها وبين السنة المقصودة والراتبة المؤقتة ك الصلاة قبل الظهر والركعتين قبل الظهر والركعتين بعد الظهر، أو سنة أو صلاة العيد. قال القصد والتعيين، اشترط في النية أن يقصد الصلاة وأن يعين هل هي صلاة الأضحى أو الفطر أو قبل الظهر أو بعد الظهر. هذه الأمور اللي أهم في النية. أما إذا كان يصلي صلاة نفل مطلق، نفل مطلق هكذا، فهذا قالوا يكفي فيه أن 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 ينوي الصلاة، أن يقصد بالصلاة فقط. إذا إن كانت الصلاة فرض فقالوا ثلاثة أمور لا بد منها عند النية: القصد والتعيين، يقصد أن يدخل بالصلاة، والتعيين بأن يعين هي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب، والفرضية أنها فرض وليست نفل. وإن كانت نفلا معينة كقبل الصلاة أو بعد الصلاة، أو كان صلاة العيد عيد الأضحى أو الفطر، لا بد أن يعين. وإن كانت نفلا فيكفي النفل القصد فقط، ثم يصلي ما شاء بعد ذلك. الركن الثاني الركن، وإن كان أيضا يذكره لكن في تكبيرة الإحرام سيذكرها إن شاء الله في تكبيرة الإحرام، وهو المقارنة العرفية والمقارنة الحقيقية والاستصحاب العرفي والاستصحاب الحقيقي. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، نعم تكبيرة الإحرام هذه ركن، وأطال الفقهاء فيها وتوسعوا فيها. على أي حال، تكبيرة الإحرام أن يأتي بها المصلي بقوله الله أكبر بهذه الطريقة، وإلا لم تصح منه. هم يأتون بستة عشر شرط تقريبا، بعضهم نظمها وبعضهم تكلم بها بناس، ويعني أن لا يأتي بواو قبلها وأن لا يأتي بينها وبين لفظ الجلالة بشيء، وأن لا يقول مكبر ولا يمسها، أشياء كثيرة بهذا اللفظ الله أكبر، بهذا اللفظ لغة اللغة العربية بهذه الطريقة. بعض العلماء كالإمام أبو حنيفة قال لا يشترط أن تأتي بهذه الصيغة، وإنما يكفي أن تأتي بكل لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم كالعظيم الجليل أو لا إله إلا الله أو سبحان الله أو كل ما يؤدي إلى هذا المعنى. قلت لكم أنه حكي عن بعض العلماء أنه قال يكفي الدخول بالصلاة بغير تكبير، بالنية فقط. وهو قال الإمام الشافعي يرد عليه في باب الزكاة، لما أتى في باب الصلاة قال ينبغي أن ترفض الله أكبر، لا بد من تكبيرة الإحرام، ولا يصح ولا تعتبر له صلاة إلا إذا دخل بالتكبير. ثم قال في زكاة في توزيع الزكاة أنه إذا أراد أن يوزع أو يقسم زكاة الفطر، زكاة الحيوان، زكاة المال، زكاة التجارة، زكاة كذا، قال لا يشترط التلفظ بالنية، لا يشترط التلفظ، يكفي النية، يكفي النية ولا يشترط التلفظ بخلاف الصلاة، بخلاف الصلاة فلا بد من التلفظ. وقلت لكم أن بعض الفقهاء فهم أنه يشترط التلفظ بالنية ويقول نويت أصلي لله تعالى فرض صلاة الظهر 4 ركعات، نويت أصلي لله تعالى فرض صلاة الفجر 2 ركعتين، صلي لله تعالى فرض صلاة المغرب 3 ركعات فرضا، هكذا فهم. ومنهم الزبيري فقهاء الشافعية وقالوا يجب التلفظ بالنية، لكن فقهاء الشافعية ردوا عليه وقالوا أن الإمام الشافعي لا يقصد هذا البتة، وإنما يقصد أنه يرد على من قال يجوز الدخول بالصلاة بغير تكبير. ثم بعد ذلك ذكروا شروط لتكبير الإحرام، منها تقديم لفظ الجلالة، ومنها عدم زيادة واو ساكنة أو متحركة، ومنها عدم سكتة طويلة بين الكلمتين، ومنها أيضا عدم مد الهمزة أكبر أو الله أكبر، ومنها أيضا عدم إبدال الكاف همزة إلا إذا كان عاجز لا يستطيع، ومنها أيضا أن يأتي بجميع التكبيرة بعد الانتصاب في الفرض، ما يكفي أن يأتي وهو بشكل الراكع الأكرم للركوع، ولابد أن يكون راكع من شروطها، وأن يكون بعد دخول الوقت في الفرض، وأن تكون أيضا بعد تكبيرة الإمام إن كان مؤتما إلى آخر الشروط. فذكروا أحوال 7 في من أدرك الإمام راكعا، ذكروا أحوال 7 في من أدرك الإمام راكعا، وحاصل ما يقال في ذلك أن من أدرك الإمام راكعا ثم كبر وهو قائم وركع خلفه فله 7 أحوال، واحدة العقد فقط والباقي لا تنعقد. فالأولى ما إذا قصد بالتكبيرة التحرم وحده يقينا، وأوقع جميع هذه التكبيرة في محل مجزئ فيه الانقراء يعني في القيام، والستة الباقية لا تنعقد فيها الصلاة، وهي ما إذا قصد بها التحرم والانتقال أو الانتقال وحده، أو شرك بينهما وقصد بهما معا، أو أطلق، أو شك هل قصد بهذا التكبير التحرم أو غيره، فقالوا في هذه الحالة لا لا لا, لا تنعقد، أو قصد التحرم وحده يقينا لكن لم يتم التكبير إلا بعد وصوله إلى محل لا تجزئ فيه قراءة الفاتحة. ذكروا هذا الفقهاء بحواشيهم وبينوا بأن الإنسان حتى يستعد الإنسان للصلاة ويكبر، هو ما أدرك الإمام يعني إذا أقيمت الصلاة أو إذا ركع ينبغي أن يأتي وهو خاشع، ينبغي أن يأتي عليه السكينة والوقار، فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم بكل هدوء. لكن بعضهم يحدث إزعاج في المسجد فيربك المسجد كله، اللهم صل على محمد، إن الله مع الصابرين، إن الله أحد، كله لا يجوز. هذا كل الآن شغل المصلين جميعا، هو ما أدركه فسيصلي وما فاته فسوف يتم، إن قضاء على مذهب بعض الفقهاء وإن أدان على مذهب الشافعية كما سيأتي معنا في صلاة الجماعة، لكن لابد لهم من الاطمئنان. ثم يكبر وهو واقف قائم، الله أكبر، يأتي بجميع التكبير، ثم بعد هذه فرض، هذا التكبير فرض. أما التكبير الانتقال فإنها سنة هيئة عند الشافعية لا يشترط أن يأتي بها، لكنه إذا أتى بها أثيب على السنة. الذي يعرف من شروط صحة تكبيرة الإحرام أن يقرن النية قرنا حقيقيا بعد الاستحضار الحقيقي على ما ذكره المتقدمون، أو قرنا عرفيا يعني كما ذكره المتأخرون، اختار الإمام الغزالي وتبعه النووي في ذلك أنه يكفي الاستحضار العربي. أما الفرق بين الاستحضار الحقيقي والاستحضار العربي أن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام يستحضر أركان وهيئات وأجزاء الصلاة كلها، الله أكبر، ولذلك جوزوا له أن يمد هذا الألف إلى 7 ألفات، جوزوا له أن يمد هذا الألف إلى 7 ألفات يعني 14 مدة، الله هذا قد أكثر من الأذى، هذا من الأذان، مع أن الفقهاء يقول حتى في الأذان لا يجوز له أن يمد هذا المد الشديد القوي، يعني الله أكبر حركتين، وإن وقف على الله يجوز أن حركتين وأربع وست، لكنه إذا وصل قول لا يجوز له أن يمد هذا المد الطويل حتى في الأذان، ما بالك بتكبيرة الإحرام. ولذلك لماذا هذا؟ هذه الذي تدخل التشويش والتلبيس على العوام. يظن انه الان سيستحضر الصلاه كلها حقيقه، لانه قال استحضار حقيقي. كيف استحضار حقيقي؟ قال ان عند تكبيره الاحرام الله، بهذا الامر من الهمزه الى الراء ينبغي ان يمر على اركان الصلاه وهيئتها وهيئه الصلاه والشهود كل الاركان. الامام الغزالي رحمه الله قال يكفي الاستحضار العرفي وبس، خلاص ياتي جمله هكذا التكبير وخلاص انتهى الكلام. والامام الشافعي قال ويكبر ينوي عند التكبير لا قبله ولا بعده، مع انها ركن، لانه لو نوى قبله كانت شرطا، وان نوى بعده كانت دخل الصلاه بغير نيه. قال ينوي عند التكبير لا قبله ولا بعده، وان كان بعض العلماء ترى انه ان تكون شرط قريب، وهذه من 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 التخريجات او من الـ من الـ من التسهيلات التي اتى بها الامام الغزالي وغيره في امور كثيره في الصلاه. فقال هنا الاستحضار الحقيقي هنا على ما يقول به المتقدمون، اما المتاخرون من الغزالي ومن بعده وتبعه النووي قال يكفي الاستحضار العرفي فقط، وهو ان يستحضر في ذهنه ذات الصلاه او يتعرض لها فقط. اما المقارنه هناك هذا استحضار حقيقي وعرفي، اما المقارنه الحقيقيه والعرفيه فقالوا ان يقرن هذا المستحضر بكل التكبيره من اولها الى اخرها. والآن فهم هذا فيه عنت وفيه شده وفيه ما الله به عليم للتكليف ما لا يطاق، لان القدرات البشريه لا طاقه لهم بهذا، خصوصا في زمننا، خصوصا في زمننا. اذا كان العلماء جزاهم الله خير في ايام كانوا لا ينشغلون بشيء، لكنهم اتوا ما كلفونا بما لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به. اما الاستحضار العرفي ان يستحضر في دينه هيئه الصلاه فقط اجمالا وما جاء التعرض له، هذا الاستحضار. واما المقارنه العرفيه ان يقرن هذا الاستحضار باي جزء من اجزاء التكبير، هو الله اكبر، والنيه هي تاتي خطفه، النيه تاتي خطفه، لكن الانسان يعني مامور بان يتوضا قبل الصلاه لكل نساء مثلا، وان يدخل قبل وان ياتي قبل ان ياتي الامام، وان يصلي ركعتين قبلها، وان يستعد، وان يضع الستر امامه، وهذه الاشياء كلها، وان ينظر محل سجوده، كلها جامعه للصلاه، يجمع نفسه حتى لا يشتت دينه. الان دخل مع الله سبحانه وتعالى، وليس له من امر الاخره الا اذا دخل في الصلاه، فهو اذا دخل في الصلاه فهو الان في امر الاخره مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي ان حين تكبيره الاحرام الله اكبر ان يرمي وراء ظهره كل ما سوى الله، لانهم قالوا اذا الان جعل غير الله سبحانه وتعالى او استعظم شيء او لا ينافي عظمه الله سبحانه وتعالى، فلا بد ان ينسى ويرمي وراء ظهره هذه الاشياء كلها ويدخل في الصلاه في الوقار والخشوع والى اخره. لكن لا كما قال بعضهم لو ان الامام الشافعي كان حيا لافتى بعدم هذا العنت. لو كان الامام الشافعي بيننا لافتى بعدم المقارنه الحقيقيه ولا المقارنه العرفيه ولا الاستحضار الحقيقي ولا يعني لا نقول بانه يدخل هكذا هو كالهائم. لا يدخل كالهائم. الله اكبر. ثم بعد ان يسلم الامام يقول صلينا، ما يدري صلى الظهر او عصر او المغرب، هو صلى ام لم يصلي، هذا ما صلى. يعني ينبغي ان يعمل للصلاه هيبه، يعمل لشيء، يعمل يدخل الان في امر صلاه، فيستحضر النيه قبل دخوله في الصلاه، ثم يكبر فيعقل ليس له من صلاته الا ما عقل منها، فلا بد ان يعقل ولو حتى جزءا يسيرا انه الان دخل في الصلاه عند تكبيره الاحرام. هذا الركن الثاني، ويعني نسأل الله سبحانه نحن نقول بهذا حتى ندخل بعض الموسوسين في هل دخل في الصلاة أو لم يدخل في الصلاة، هل نوى عند التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير أو كذا، هذا فيه شدة وقد رأينا كثير يدرك الإمام الركوع. يعني من لما يبدا في الصلاه الله 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 اكبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله 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 الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الله، يعني الامام يركع وفي الان الله اكبر الله اكبر، دخل الصلاه الله اعلم انه نوى او لم ينوي. هذا الذي نخشاه وقد وصل به راينا كثير من الناس يدخلون في الصلاه ولا ندري أدخلوا أم صلوا أم لم يصلوا. الركن الثالث وهو القيام. لأنه قال الآن أركان الصلاة 18 ركن النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. نعم القيام ركن من أركان الصلاة ولا بد أن يقف، وهو أفضل الأركان الاشتمالي على الأذكار والقرآن وغيره. وحتى ذكر الإمام النووي كأنه من أنكره كأنه قد يكفر من أنكر القيام، كما ذكره كأنه في شرعه صحيح مسلم كان ذكر هذا الكلام. القيام ركن ولا تصح الصلاة بغير قيام، لكن إن كان عاجزا ما يستطيع فإنه يصلي جالسا، ما استطاع فإنه يصلي أيضا على وهو نائم على جنبه اليمين أو اليسار، ما استطاع إلى ذلك. لكن إن استطاع أن يقرأ ولو الفاتحة فقط فإنه لا بد له أن يقف. يفررون على هذه المسألة لذكرها أنه لو استطاع أن يقف على عصا ويأتي، لو استطاع أن يدفع النقود لشخص ويأتي له بشيء يستند إليه وإلى آخره، فهذه لا داعي لها. هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابي صلي قائما، فلم تستطع فصلي جالسا بكل سهولة ولطف. الفقهاء طبعا لما يشددوا هو يقول لمصرعة هذا الشخص يعني حتى يكتب له شيء، لكن هذا الشخص يصلي بعد ذلك إن لم يستطع أن ينفذ ما قاله الفقهاء. الركن الرابع قراءة الفاتحة كلها في قيام، كل الركعة طبعا أو بدله للمنفرد وغيره. الإمام الشافعي أو الشافعية يوجبون قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، لا بد أن يقرأ الجميع. الإمام المأموم واضح، الإمام المنفرد واضح، لكن المأموم بعض العلماء قالوا أن قراءة الإمام له قراءة وقالوا أنه تسقط عنه، لكن الشافعية قالوا لا تسقط عنه لأن نحتاج إلى دليل، وقولهم قراءة الإمام له قراءة فيما سوى الفاتحة. ودليلنا على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى هذا الشخص الذي كان ينازعه في الصلاة وقال له لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، ولا تسقط عنه الفاتحة بحال. أما عند غير الشافعية فإنهم لا يوجبون قراءة الفاتحة، بعضهم لا يوجب قراءة الفاتحة عند الأحناف حتى للإمام المنفرد، وإنما يقرأ عند أبو حنيفة لا يجب على المأموم قراءة. والإمام أحمد ومالك وافقوا بالجهرية، وكان ذكروا أيضا الشيخ عبد الكريم المطري نقلا عن المناوي على الجامع الصغير. وأما في ترشيح المستفيدين فأن أبو حنيفة قال بكراهة قراءة المأموم الفاتحة، وقال ذلك أنه كراهة تحريف، وغير المأموم قد تصح صلاته بما تيسر من القرآن ولو حتى آية مختصرة كقوله مدهامة أول عصر. وأما الصاحبة فقال لابد من ثلاث آيات أو آية طويلة، وذكر ذلك صاحب رحمة الأمة. أما الإمام الشافعي رحمة أنها تجب في كل ركعة من الصلاة. نعم قال رحمه الله وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ذكرنا هذا أيضا في المقدمة وقلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر الآية الأولى عندما نجعلها منها، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، والآية الثانية الحمد لله رب العالمين، والآية الثالثة الرحمن الرحيم، والآية الرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما من يسقط البسملة فيجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فهي سبع آيات إما بالبسملة أو بدونها، وذكر ذلك بعض أصحاب الحواشي كالبجيرمي وغيره. لكن عند الشافعية أنها آية من الفاتحة ومن القرآن كامل من أوائل السور، وعند غير الشافعي عند الإمام أحمد هي آية فقط من الفاتحة وليست آية من القرآن من بكر السور، وعند المالكية ليست آية لا من الفاتحة ولا من القرآن ولا من أي سورة، وإنما هم متفقون جميعا. لكن نقول بالله التوفيق أن قراءة الفاتحة ركن، نعم، وقراءة البسملة ركن عند الشافعية وهي أيضا من الفاتحة. أما المالكية فقالوا ليست من الفاتحة ولا من غيرها بل يكره. هم متفقون جميعا أنها نصف آية من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. أما في أوائل السور وفي الفاتحة فإن الشافعي وأحمد يقول هي من الفاتحة، والشافعية يقول هي من أي من كل سورة أيضا، وأحمد يقول لا هي من الفاتحة فقط، وعند عند الحنفية آية مستقلة وناجزة، وعند المالكي عند المالكي ليست آية لا من القرآن ولا من غيره. نعم. ثم المالكية قالوا أنها ثابتة في بعض الروايات القراءات السبعية، أما عند الشافعية فقالوا هي ثابتة حكما حتى لا يكفرون من أنكر قراءتها كالمالكية، ومن أنكر أنها ثابتة أيضا القرآن، وجعلوها عدوا حتى حروفها، بل عدوا حتى حروف القرآن كامل، قالوا حروفها يعني تقريبا 156 حرف لا بد من قراءتها، إذا كان لا يستطيع فإنه لا بد أن يأتي بالبذل على هذا القدر، وعدوا آيات القرآن كلها، فقالوا آيات القرآن 6666، ومنها ألف وعد وألف وعيد وألف قصص وأخبار وألف عبر وأمثال وألف وخمسمائة أحكام ومئة ناسخ ومنسوخ وستة وستين دعاء واستغفار وأذكار، وقالوا أيضا عدد كلماته قرابة 19300 كلمة، وبعضهم ذكر قال الله هي 77934 كلمة، وأما عدد حروف القرآن فقالوا 323671 حرف، ولذلك ذكرت لكم أن 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 الجلال عد حروف القرآن وعد وأراد أن يفسر الجلالين بعدد حروف القرآن، ويكون زائد بعضهم قال ست كلمات بعضهم قال حرف أو حرفين زائد فقط حتى يجوز للمحدث حدث أصغر أن يقص المصحف، فألف تفسير الجلالين أكمله جلال الدين أيضا السيوطي. الركن الثالث قراءة الفاتحة لا بد منها ولا تسقط إلا على المسبوق، لا تسقط قراءة الفاتحة إلا على المسبوق، ثم انتبهوا لهذا المسألة أيضا لا بد أن تنتبهوا لهذه المسألة، المأموم إذا جاء مع الإمام إما أن يكون موافق وإما أن يكون مسبوق، فإن كان موافق فلا بد من 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 قراءة الفاتحة ولا تسقط عنه بحال أبدا، بعد ذلك إذا ركع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة فإنه يكون متخلف بعذر، يجوز له عندهم أن يتخلف إلى ثلاثة أركان طوال كما سيأتي معنا في باب صلاة الجماعة، لا يحسبون منها الاعتدال ولا يجلس بين السجدتين، يتخلف حتى بالركوع وبالسجود الأول والسجود الثاني إلى القيام من الركعة الثانية، ولا تبطل صلاته إلا إذا أتى بعد ذلك الإمام في القيام الثاني وهو لا يزال في القيام الأول، فإما أن ينهي المفارقة وإما أن يركع بعد ذلك أو وإما أن يوافقه، على ما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل نفصل هذا تفصيلا إذا جئنا إلى صلاة الجماعة. وأما إذا كان مسبوقا هذا الإمام المأموم مسبوق دخل في الصلاة وهو مسبوق، والموافق هو أن يدخل مع الإمام، المسبوق هو أن يأتي بعد أن كبر الإمام وقرأ ولا يدري هو الآن في نصف الفاتحة في أكملها يكمل أو لا يكمل بعد أن كبر بفترة قليلة أو طويلة، هذا يسمى مسبوق. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. هل يتحمل الإمام عنه ويركع مع الإمام؟ قالوا إذا جاء وقال الله أكبر وركع الإمام هنا يركع مع الإمام، هذا المأموم يركع مع الإمام قبل أنه مسبوق فلا يقرأ الفاتحة، هل تسقط عنه قراءة الفاتحة أو يتحملها الإمام؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول أنها تسقط عنه، والوجه الثاني أنها لا يتحملها الإمام، وسيأتي ثمرة الخلاف سنتكلم، تذكروني إن لم أتي بثمرة الخلاف فذكروني. نعم. لكن قالوا لو أنه جاء وكبر الله أكبر وكان يستطيع أن يقرأ الفاتحة لكنه تشاغل بالسنن، أتى بالتوجه والاستعاذة، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما لا مشرك إلى آخره، بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم كبر الإمام، قالوا هذا تشاغل بالسنة وكان حقه أن يتلبس بالفرض مباشرة لأنه هذا الذي واجب عليه الآن، فلما لم يفعل ذلك وجب عليه أن يأتي بقدر ذلك الذكر من الفاتحة، وإلا فلا تفتح صلاته، بل لو ركع عندهم تبطل صلاته لو أسمع لا بد أن يأتي بالذكر، فإذا قال الإمام سمع الله من حمده وهو لم يكمل الفاتحة لا يجوز له بعد ذلك أن يركع لأنه يكون متخلف بغير عذر، ففي هذه الحالة يوافق الإمام ثم يأتي بعد ذلك بركعة كاملة بعد انتهاء الإمام من الصلاة، لكن إذا جاء وقال مثلا بسم الله الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم كبر الإمام خلاص يكبر ويكبر الآن لا شيء عليه لأنه تلبس الفرض مباشرة لكن لو كان قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض بسم الله فكبر الإمام قال يأتي من الفاتحة بهذا القدر بهذا القدر بالضبط يأتي لأنها الفاتحة ركن يعني تشددوا في هذه المسألة فجعلوا أن الإنسان إذا لم يقرأ وإن كان متمما فإنه لا تصح هذه لا تصح منه هذه الركعة ولذلك قالوا إذا ركع مع الإمام لابد أن يأتي بعد ذلك بركعة أخرى إذا قام من إذا انتهى الإمام من صلاته أو إذا كبر إذا قال إمام سمع الله الحمد لله وهو لم يركع بعد فلا يجوز له أن يركع حينئذ ولو ركع أعلى من ذلك فيكبر صلاته ويتبع الإمام فيما هو فيه ثم إذا انتهى الإمام من صلاته قام وأتى بهذه الركعة هل هذا واضح؟ الركن الذي يليه ننظر ماذا قال المؤلف أركان الصلاة 18 قد قلنا 13 وبيناها النية والقيام والقدرة نعم وتكبيرة الإحرام ركن وقراءة الفاتحة ركن وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها نعم بسم الله الرحمن الرحيم آية منها ومن كل الصلوات عند الشافعي والركوع ركن الركوع ركن لا بد أن يركع وهو ركن ولا يسقط عنه فمن شروط الأركان عند الشافعية أن يقصد هذا الركن من شروط الأركان عند الشافعية أن يقصد هناك أركان مقصودة وهناك أركان غير مقصودة الركن لا بد أن يقصده يعني لو أن إنسان قرأ فاتحة والضالين آمين ثم أراد أن يركع مثلا أو قرأ آية سجدة قرأ آية سجدة بعد الفاتحة وأراد أن يسجد سجود التلاوة ثم هوى ليسجد فأرى يعني وهو في قريبه في الركوع قطع هذا الإيش رأى أن هذا سنة وليس واجب في حقه فقال إيش لا نجعله سجود وإنما نجعله ركوع هل له أن يركع الآن هل يحسب له الركوع قالوا لا لا بد أن يعود إلى القيام ثم يركع لأن هذا ركن مقصود لا بد أن يقصده من شروط الأركان أن يأتي بالركن وأن يطمئن به وأن يقصده ولا يقصد غيره فإذا كان ركع خوفا من شخص أراد أن يضربه مثلا من الخلف أو هوى إلى الأرض إغماء ثم جعله سجود وكذا قالوا هذا لا يكفي لا بد أن يقصد هذا الركن لأنه مقصود وأقل الركن أن يصل راحتيه إلى محل إلى الركبتين هذا أقل ما يجزئ منه الركوع ويسمى راجعا وأكمله أن ينتصب أن ينصب ساقيه ويخرج مرفقيه ويكون كالستة بحيث إذا وضعت قطرة هكذا لعلكم ترونها الآن إذا وضع قطرة في ظهره لا تذهب لا يمينا ولا شمالا ولا يسارا ولا جنوبا وهذا يعتبر الآن راكع هذا أكمله طبعا يمد عنقه للأمام هو الآن قالوا بني آدم ليس حصان حتى يرفع رأسه إلى جهة السماء ولا هو حمار حتى يذهب برأسه إلى جهة بطنه هو إنسان لا بد أن يكون معتدل فيركع ركوعا معتدلا يذهب برأسه فقاره هكذا جهة الغرق ويبقى تماما ويذهب ستة طبعا من أهل النبي هكذا فيكون في هذه الحالة راكعا وأقل الركوع أن يمسك بقدر سبحان ربي العظيم الطمأنينة ركن ولكن اختلفوا في الطمأنينة ما هو فعند الشافعية من أصول المذهب أن يأتي بالأركان بأقل ما ينطلق عليه الاسم أخذوا بأوائل الأسماء وقالوا يكفي أن يركع ويكفي بقدر سبحان ربي العظيم يكفي أن يطمئن بقدر سبحان ربي العظيم بعضهم قال لا بد أن يأتي بالثلاث سبحان ربي العظيم سبحان ربي والله كان غير صحيح أن إذا أتى بقدر سبحان ربي العظيم يكفي هذا أقل الركوع ثم بعد ذلك يستحب له أن يأتي بالتسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم والرفع والاعتدال الرفع أيضا من الركوع يقول سمع الله الإمام والمأموم والمنفرد يقول الإمام والمأموم والمنفرد سمع الله لمن حمده لماذا؟ أليس في الحديث أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد أو يقول ربنا ولك الحمد قال نعم هذا فيه حذف وتقدير ففيه أنه قولوا ربنا ولك الحمد بعد قولكم سمع الله لمن حمده. فعلى ذكر الانتقال، كيف ذكر الانتقال؟ قالوا هو إذا دخل في الصلاة كبر، وإذا هوى إلى الركوع قال الله أكبر، ما في سكوت في الصلاة. فإذا أراد أن ينتقل من القيام إلى الركوع على ذكر الانتقال الله أكبر، ثم ذكر الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فإذا أراد أن ينتقل من الركوع إلى القيام قال سمع الله لمن حمده، وهذا يسمى ذكر الانتقال من الركوع إلى الرفع. فإذا أراد بعد ذلك أن يأتي ورب الاطمئنان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره. فإذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر، وهذا ذكر الانتقال وهكذا. فمن رفعه عن المأموم من أخذه منه، وإنما هو فيقول سمع الله لمن حمده الإمام والمأموم والمنفرد. ربنا ولك الحمد الإمام والمأموم والمنفرد عند الشافعية يقولها جميعا. نعم والرفع، وأن يعتدل والاطمئنان فيه، أن يطمئن بقدر سبحان ربي العظيم، لا بد أن يطمئن. وجعله ركنا الإمام، أو الإمام جعل قال نفسي من الاطمئنان في الاعتدال شيء، نفسي من الاطمئنان بالاعتدال شيء، وذلك أنه قال ما ثبت في ألفاظ الحديث حتى يطمئن، وإنما قال حتى يعتدل قائما، هناك حتى يطمئن راكعا، حتى يطمئن ساجدا، حتى يطمئن كذا، حتى وهنا قال حتى يعتدل أو حتى يرفع حتى نعم حتى يعتدل، أو ما أذكر لفظ الحديث نعم، لكنه قال ما ثبت حتى يعتدل حتى يطمئن قائما، فنستقل منه شيء، لكنه مع جمهور الفقهاء أنه لا بد من الاطمئنان، خلافا للأحناف الذين جعلوه أنه كحد سيف الركوع والهوي منه، بل جعلوه سيأتي معكم في السجود أنه حتى لو سجد على جناح طائر، فجعلوا عندهم مستكمل للركن من الركوع أو من السجود، والاعتدال والاطمئنان فيه، والسجود والاطمئنان فيه. السجود ركن من أركان الصلاة، السجود ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن يقصده، أن يهوي إلى السجود بقصد السجود، لا أن يهوي بقصد السجود مثلا إذا خائف من شخص أو سقط على الأرض فجعله سجود، قالوا هذا ما يعتبر سجود. لا بد أن يهوي إلى السجود قاصدا، لا بد أن يهوي إلى السجود قاصدا السجود، وإلا ما صح منه، يعود إلى القيام ثم يهوي بعد ذلك ساجدا، ويبدأ عند الفقهاء بركبتيه ثم يديه ثم رأسه وكذا إذا قام. لكن بعض العلماء جعل أيضا أن يبدأ بيديه، والحديث أيضا يحتمله، بل هو لفظ الحديث أن يبدأ بي 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 بيديه، قال لا يبرك أحدكم بروك الجمل وليبدأ بي بي بيديه قبل وليبدأ بيديه ركبتيه. لكن العلماء قالوا الجمل إذا برك بدأ بيديه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم بروك الجمل، والجمل إذا رك إذا برك بدأ بيديه. قال الآخرون أو الحديث وغيرهم قالوا لا، ركبة الجمل بيده، ولذلك لا يبرك بركبته، يعني لا يبرك الجمل بركبته، وإنما يبدأ بيديه بدليل ظاهر ليش الأحاديث. وإن كان القيم وغيره قالوا أن هذا مما اقتلب على الرأي، والأصل يقول ليبدأ بركبتيه قبل يديه، وإن كان هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، فنقول الأصلح لهذا أن يبدأ بما يرى فيه، لأنه قد يكون شخص مصاب مثلا بمرض، يقول لا يحتمل هذا أن لا يقدر أن لا يبدأ إلا بركبتيه، والآخر يبدأ أيضا بيديه، وكل حسب استطاعته، والحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان ظاهره أن يبدأ بيديه. والاطمئنان فيه نعم، أن يطمئن في السجود بقدر سبحان ربي العظيم، لا بد أن يطمئن بقدر سبحان ربي العظيم. ثم كمال السجود أن يسجد على جبهته ويديه وركبتيه ورجليه، وإن كان الإمام الرافعي قال يكفي أن يسجد بمحل السجود وهو الرأس، قال عليك وهو طريقة في المذهب أن هذا يكفيه، ولذلك اعتبروه أنه فيما إذا صلى على درب وعند السجود بقت أرجله معلقة ويديه وركبتيه وسجد، يعني يصوروا لها تصوير، فيقول هو وإن استطاع أن يمكن من يديه وركبتيه ورجليه إلا أن هذا السجود يصح. بخلاف المضطر هذا ما في خلاف أنه يصح، لكن نقول عن القادر قالوا يصح منه هذا السجود، لكن الإمام النووي عقب على الإمام الرافعي أنه لا بد أن يسجد بالسبعة الأعضاء، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. نعم. والطمأنينة فيه والجلوس الأخير. لا، والجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين ركن. الجلوس بين السجدتين ركن أيضا، ولا بد أن يقصده. هكذا قال الفقهاء. قالوا لا بد أن يقصده. وأنا لست من الفقهاء، لكن في نفسي هذا الكلام شيء. هل هو ركن أو هو يعتبر فاصل بين الركنين؟ من خلال تتبع لأقوال الفقهاء اضطربوا في هذه المسألة. فهم حين يقرروا شروط الجلوس بين السجدتين يقولون هو ركن لا بد من قصده، لا بد أن يقصد هذا الجلوس. أما إذا رفع من السجود خوفا أو خلف أو قام من السجود لأمر ما، فهذا قالوا ليس له أن لا بد أن يعود إلى السجود ثم بعد ذلك يرفع إلى الجلوس، ولا بد أن يقصد هذا الجلوس. لكن في مكان آخر في باب السهو قالوا غير هذا الكلام. في باب السهو قالوا غير هذا الكلام. ماذا قالوا في باب السهو؟ قالوا لو أن شخصا سهى في صلاته فهو في السجدة الأولى ثم سهى وقام في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة مثلا، سهى ما جلس بين السجدتين ولا سجد السجدة الثانية، ثم علم وهو في القيام أنه ما سجد، فقالوا هذا له أحوال، إما أن يكون جلس جلسة الاستراحة أو لم يكن جلس جلسة الاستراحة. فإن كان جلس جلسة الاستراحة ففي هذه الحالة يذهب إلى السجود مباشرة، السجود الثاني، وجعلوا جلسة الاستراحة تقوم مقام الفرض، وهذا هذه نفل وهذه فرض، هذا خطأ. طيب، قال ولم وإن لم يجلس جلسة الاستراحة، فبعضهم قال يجلس مباشرة ثم يسجد، وبعضهم قال لا يسجد مباشرة. طيب، ألستم تقول أنه لا بد من قصد هذا الركن إذا قام من السجود لا بد أن يقصد هذا الجلوس؟ هناك يقول نعم لا بد من قصده، وهنا حين استاهوا قالوا لا وفرقوا. مثاله مثال هذا الكلام، مثاله إذا كان يصلي نفل وأراد أن يصلي مثلا ركعتين أو أربع أو ست مثلا، نوى أربع ركعات أو ركعتين مثلا، نوى ركعتين نفل ثم سهى من الركعة الثانية، فبدل أن يجلس التشهد قام، فقالوا حين قام مثلا تذكر أنه سهى، قال له في هذه الحالة أن يكمل. لكن إذا أراد أن لو أراد أن يكمل مثلا، لو أراد أن يقول أريد أن يصلي الآن أربع ركعات، قال ليس له، لابد أن يعود، فإن أراد أن يكمل يكمل من الجلوس، لابد أن يبنونا، وهذا غير محسوب. هنا الآن سهى وقام من السجود إلى القيام، هذا غير محسوب، هو قام سهو فحسبوه. كذلك في الطواف، طواف الإفاضة، قال لو أن عليه طواف إفاضة ولم يطف طواف الإفاضة وأراد أن يؤخره مثلا، ثم بعد ذلك طاف طواف الوداع، وعنده طواف الوداع سنة على ركعات الوجه أيضا، لأنه بعضهم يقول واجب بعضهم يقول سنة، لكن على بعض المعتمد عندهم أنه سنة مثلا. مثلا قالوا يقوم مقامه وينصرف إليه، ينصرف إلى الطواف الإفاضة، هذا ركن لابد أن يقصده. كيف؟ فهذه الآن جعلوها في بعض الأحوال ركن غير مقصود، وفي بعض الأحوال جعلوه ركنا غير مقصود، وهو أن يأتي به، هو ركن يأتي به للفصل بين السجدتين، فالأصل يقول أنه غير مقصود بذاته، وإنما هو يؤتى به للفصل بين السجدتين، فإذا أتى به وإن لم يقصده الأصل يقول أنه يجزئ وبالله التوفيق. قال والجلوس الأخير الطمأنينة فيه، الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، لابد أن يطمئن بقدر سبحان ربي العظيم، فإنه لا يكون قد أتى بالركن واكتمل. نعم. الركن الذي يليه الجلوس الأخير، أما الجلوس الأول سيأتي معكم أنه من السنة وليس من الأركان. الجلوس الأخير عندهم ركن، وهو الذي يشددون فيه، والتشهد فيه أيضا، التشهد فيه ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا ركن، وهذا ليس كما كما قال الإمام الشيخ الألباني أنه من فرد به الشافعي، بل قد اتبعه كثير من هذا من العلماء في هذه المسألة، وقد قال به أيضا من قبل الشافعي بعض العلماء. ثم ذكر الحديث الذي صلى أحدهم صلاة ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال فعلمه كيف يتشهد، ثم قال ثم صلي علي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركن، والتسليمة الأولى ركن. التسليمة الأولى ركن يعني التلفظ، أن يقول السلام عليكم، هذا ركن. أما الالتفات يمين وشمال أو التسليمة الثانية فهذا سنة. فالتسليمة التلفظ بالتسليمة الأولى ركن، والتلفظ بالتسليمة الثانية سنة. الالتفات يمين وشمال هذا سنة. لا بالنسبة لهذا ما قرأته أنا للشيخ الألباني، وإنما نقلتها من شيخي الشيخ محمد يوسف حربة عليه من الله سبحانه الرحمة، لأنه كان يدرسنا الفقه المقارن، وكان إذا انتهى رجح ما رجحه الشيخ الألباني، وقال ورجحه شيخنا في الدرس. فهل هو في الدرس في خارج الكتب أم ذكره في الكتب؟ لا أدري، لكن غالبا ما كان يقول ورجحه شيخنا في الدرس. نعم. وترتيب وكان التسليم الأولى ونية الخروج من الصلاة. لا، نية الخروج من الصلاة هذه ليس ركن، نية الخروج من الصلاة هذه ليس ركن، وهي تفضل لها. بعضهم يأتي بها ثم قد هذا الشخص قد ينوي الخروج قبل السلام فتبطل صلاته. قد يبني هذا الشخص ينوي الخروج من الصلاة ينوي بقلبه الخروج من الصلاة قبل السلام، فهذا يكون قد خرج من الصلاة، ففي هذه الحالة يبطل صلاته وهو لا يعلم، فلا ينوي الخروج من الصلاة. وإنما إذا سلم فإنه يقصد بهذا السلام الخروج من الصلاة، ما في مانع، فإنه يذكرون أنه بالسلام ينوي به السلام على المأمومين، وينوي به السلام على كل إنسان وجن يقول، وينوي به السلام الخروج من الصلاة، ويكون مستقبل أيضا للقبلة، ويقول السلام عليكم هكذا. ثم الخلاف بعد ذلك، هل يجزي إذا كان عليكم السلام أو لا يجزي؟ الخلاف بين الراجح والنووي في هذه المسألة، والراجح عند الإمام النووي أنه لا يجزي، ولا بد أن يقول السلام عليكم. والخلاف هل يجزي أن يقول سلام عليكم أو لا يجزي سلام عليكم بالتنوين؟ لا، العلماء يقول لابد أن يأتي بالألف واللام، وإن كان الذين قاسوه على بعض ألفاظ التشهد أنه قد جاء سلام عليك أيها النبي بغير الألف واللام، فقالوا العموم هو العموم، لكن الصواب والله أعلم أنه لابد أن يقول السلام بالألف واللام، وإن كان العموم فيه أيضا بالتنوين، لكن عموم الألف واللام ليس كعموم التنوين هذا من شيء. والثاني أننا نلتزم بالوارد، وهذا هو الأسلم للاتباع. نعم. قال ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه. نعم، أن يأتي بالفاتحة أولا ثم بالركوع ثم بالسجود مرتبة على هذا الأساس، ولا يجزئ منه أن يأتي بغير الترتيب هكذا، والله أعلم. نعم. وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. جعلوا من سنن الصلاة الأذان والإقامة. وهل الأذان للصلاة أو للإعلام بدخول الوقت أو لهما معا؟ خلاف. فالجديد مثلا، المذهب الجديد أنه إذا كانت الصلاة مقضية فإنه لا يؤذن لها، والقديم أنه يؤذن للفائتة يؤذن لها، وهو من المسائل القديمة التي رجح فيها الشافعية المذهب القديم على الجديد، أنه يؤذن للحاضرة وللفائتة. وأيضا هو إعلام بدخول الوقت، لا مانع، إعلام بدخول الوقت، ولذلك ينبغي للمؤذن أن يكون حافظا لدخول الوقت، لا بد أن يكون فقيها في باب الأوقات، حتى لا يصلي من يصلي في بيته من النساء وغيرهم قبل دخول الوقت، وحتى لا يفطر قبل غروب الشمس وإلى آخره، فلا بد أن يكون فقيها في أبواب في معرفة أوقات الصلاة. وإذا كانت فوائد كثيرة فإنه يكفي أن يؤذن للأولى فقط، ثم يقيم بعد ذلك لجميع الصلوات. وكذلك من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد في باب الأذان أنه يثوب. التثويب في الجديد ليس فيه تثويب، وهو أن يقول الصلاة فور من النوم، والقديم أنه يثوب، وهي من المسائل المعتمدة أيضا من القديم على الجديد، وهي الراجح لأنها أيضا ثابتة بحديث أبي محذورة. وأبو محذورة هذا تعرفونه، الذي كان مؤذن أيضا في مكة، والذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان. وأيضا نذكر أنه وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على ناصيته وعلمه، ولم يقص شعره هذا الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أو وضع كفه عليه حتى مات، وقالوا أنه كان يسدل هذا الشعر إلى أن يصل إلى الأرض كما ذكر شيخي الشيخ أحمد الشنقيطي في هذه المسألة، وهو عالم بالسيرة أعلم من غيره في هذا الوقت الحاضر في المسجد النبوي. نعم. الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يأتي أيضا بالترجيع من السنة في الترجيع، وهو أن يأتي بالشهادتين أولا سرا ثم يأتي بها بعد ذلك يرفع بها صوته، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله سرا، يسمع بها نفسه ثم بعد ذلك يجهر بها، وهذا ما يسمى بالترجيع، وهو أيضا الراجع في المذهب وإن كان بعضهم لا يذكره. نعم. الأذان طبعا الأذان يرتله، لكن لا يؤذن كهذه الأيام، نسمع الآن بعض المؤذنين ما أدري هل هو يؤذن أو يغني، أنا ما أدري الأذان الذي نسمعه ما أدري هل هو أذان أو ليس أذان، والله لا أعلم، لأنه يأتي ب لا يقرها شرع ولا يقرها لغة، لا، وإن كان الفقهاء قديما كانوا يقول يكره التنطيط في الأذان، لكن المقصود فيه إذا أتى بالأذان الحقيقي المعروف، أما هذا فيمد بحيث لا مد، حي على والله إلى ما لا نهاية، ما أدري ما أدري، لست فقيها، لكن هذا كما قال أحد مشايخي حين قلت له ولا تسمع لا تردد بعد المؤذن، قال هذا مغني وليس مؤذن. طيب، قال وترتيب الأركان على ما ذكرنا، والسنة قبل الدخول بها شيئا الأذان والإقامة، وبعد الدخول بها شيئا التشهد الأول والقنوت بالصبح. الفقهاء وسنها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة، نعم، وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول. التشهد الأول سنة، تجد في بعض الفقهاء يقول واجب كالحنابلة وغيرهم، لكن عندهم أيضا اصطلاح تجد فيه في بعض روايات من الأحناف أنه واجب ليس بمعنى الركن، وإن كان الواجب والركن معنى واحد والفرض معنى واحد، لكنهم لا يقصدون هذا، لكن أحيانا تضطرب الاصطلاحات. فهنا عند الشافعية يقول السنة، وهي عندهم سنة بعضية، الشافعية كسبوا السنن إلى سنن بعضية وإلى سنن هيئات، فقال السنن البعضية اللي هي من بعض الصلاة، اللي هي التشهد الأول والقنوت والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، الصلاة على النبي، الصلاة على الآل في التشهد الأخير، اللي جعلوها من الصلوات أو من السنن الأبعاد، وأما باقيها كرفع اليدين ووضع اليمين على الشمال وقوله آمين، يعني كلها سنن هيئات. التشهد الأول جعلوه قالوا هو سنة، سنة من بعد الصلاة، بحيث إذا تركه وتلبس بفرض يعني قام ولم يتذكر إلا في القيام، قالوا هذا لا يجوز له أن يعود، لا يجوز له أن يعود إلى التشهد لأنه قد تلبس بفرض ويحرم عليه، بل قال لو عاد عالما بذلك بطلت صلاته، يعني يسد السهو ويكفيه في ذلك. نعم. وعند الشافعية والجمهور أنه سنة حتى لو تركه عمدا، وإن كان قال الحنابلة أنه لو تركه عمدا تبطل صلاته، مع قولهم أيضا أنه لو تركه سهوا أنه ينجبر بسجود السهو. قال وسننه قبل الدخول بها والتشهد الأول والقنوت في الصبح. نعم، القنوت جعلوه أيضا من بعض من السنن البعضية، وهذا أيضا مما استد فيه الجدل بين الشافعية وغيرهم والجمهور وغيرهم، أيضا المالكية والشافعية يعتبرونه أيضا من السنن البعضية، وأنه لابد أن يقنط، وإن كان المالكية قال يقنط قبل أن الركوع، والشافعية يقنط بعد الركوع، وهم متفقون أنه يقنط إذا كان هناك نازلة، ولا يقنط عند غير الشافعية في غير النازلة إلا عند الحنابلة وغيرهم يقنط في الوتر. أما الشافعية فإنهم قالوا يقنط في الصبح ويقنط أيضا في النصف الأخير من رمضان. لعلنا إذا توسعنا في المنهاج ندلل على هذا، لأنه هناك محل البسط والمقام إن شاء الله. والقنوت في الصبح وفي الوتر من النصف الثاني من شهر رمضان، لأنه قالوا هذا الذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن عمر أمر أبي أن يقنط النصف الثاني وهيئاتها 15 خصلة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا سنة، فيرفعها عند تكبيرة الإحرام ويرفعها عند الهوي إلى الركوع ويرفعها عند الرفع من الركوع ويرفعها بعد ذلك عند القيام من التشهد الأول. هذه المواطن الأربعة. وإن كان الخلاف موجود عند المشايخ أيضا في كيفية الرفع، لم يذكروها كثير من الفقهاء، لم يذكر الرفع من التشهد الأول وهي ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم وثابتة في الأحاديث أيضا، لكن بعضهم لم يذكرها لأنهم حصل الخلاف هل يرفعها أو هل يرفعها عند إرادته القيام قبل أن ينتصب يرفع يديه، أو أنه ينتظر حتى يقوم ثم يرفع بعد ذلك مكبرا. وإن كان الفقهاء دائما يقولون أنه إذا كبر لابد أن يمد التكبير إلى أن يصل إلى السجود، ولابد أن يمد التكبير من السجود إلى أن يصل إلى القيام، وكذلك في الرفع يبدأ به وينتهي به، وكذلك عند الإحرام يرفع الله عند بدايته الله وينتهي به عند قوله أكبر. وثلاث كيفيات في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، الأولى أنه يرفعها قارة هكذا، يرفعها قارة ثم يوقفها هكذا واقفة ثم يقول الله أكبر، فإذا انتهى من التكبير أرسلها بعد ذلك وضمها. وسنأتي إن شاء الله نتكلم على الوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصدر والخلاف في ذلك. والكيفية الثانية أن يبتدئ الرفع من حين يبدأ بالترفق بالتكبير إلى أن ينتهي بها، والثالث أن يقول الله أكبر ثم يرسلها بعد ذلك. هذه ثلاث كيفيات في رفع اليدين عند التكبير، وكذلك إذا أراد أن يهوي إلى الركوع يبدأ به عند هويه وينتهي به بانتهائه إلى الركوع، وكذلك يرفع عند الرفع يبدأ بها عند رفع ينتهي بها إلى انتهائه. والرفع منه ووضع اليمنى على الشمال، وضع اليمنى على الشمال في الصدر، لا خلاف بين الصحابة أنه يضع اليمنى على اليسرى ويضعها في الصدر، ولم يخالف في ذلك كما قال بعض المشايخ إلا ابن الزبير أنه قال بالإرسال، وكذلك لا خلاف بين التابعين في هذه المسألة إلا ابن سيرين قالوا أنه قال بالإرسال، وكذلك لا خلاف في هذه المسألة بين المالكية يعني تلامذة مالك، لأنه هذا الذي أثر عن المالكية أنهم يقولون أن مذهب مالك عدم الضم وعدم الوضع اليمنى على اليسرى وإنما الإرسال، وقالوا تلامذة مالك على كثرتهم قالوا ما أحد روى عنه أو خالف هذا إلا ابن القاسم قال بالإرسال، ثم قال ذلك يبينون هذا ويقول ابن القاسم أفقه طلاب تلامذة مالك وقالوا أن يقول عن نفسه مكثت مع مالك 20 عاما، 20 عاما ما فارق سوادي سواده إلا إذا ذهب إلى الحمام أو دخل لقضاء حاجته أو غيره أو ذهب إلى النوم، ما فارق سوادي سواده. ولذلك كان إذا اختلفوا ترجح رواية ابن القاسم ويعتبر هو جبل من جبال الرواة المذهب، إلا في هذه المسألة فإنهم جعلوا قوله ضعيف في هذه المسألة، وإن كان قد عمل بها كثير من المالكية عوام وفقهاء، وبعضهم يقول لا يعمل بها إلا العوام. وإن كنت قد سمعت وأنا أدرس في الحرم قبل أكثر من 20 إلى 25 عام سمعت الشيخ محمد عطية محمد سالم ونحن نأخذ عليه الموطأ، وكان يقول عجلنا على الشمال ويذكر الحديث الذي في موطأ مالك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع اليمين على الشمال في الصدر، قال هذا مالك وهذا مذهبه وهذا الموطأ، ومن أين يأتون المالكية بأنه لا يضع وأنه كذا وأنه كذا، وقال هذا بدعة من عندهم وهو إلى آخره وشدنا عليهم. لكنني عدت إلى شيخي الشيخ أحمد دو، شيخي في اللغة أحمد دو الشنقيطي، وهو أعلم أهل الأرض باللغة، ما هناك أعلم منه في اللغة، وكذلك في باقي الفنون هو مشارك، يمكث كان من بعد صلاة الفجر في المسجد هنا يصلي يعني يلقي الدروس حتى الساعة 10 ليلا تقريبا يذهب إلى البيت، ويعني في جميع العلوم، وكنت ملازم له. فسألته عن هذا فقال هو لا يعلم مذهب مالك. مذهب مالك أنه من أصول المذهب أنه وإن صح الحديث إلا أنه عند المالكية وعند مالك أن عمل أهل المدينة مقدم على حديث مثل هذا. فعندهم عمر قال ابن القاسم ليس عليه الأمر عندنا، ليس عليه العمل عندنا. لكن بعض مشايخ أيضا من الشناقطة التمس العذر لابن القاسم، قال لعل والله أعلم قصد ابن القاسم ليس هذا قصده الواضح، وإنما قصد آخر، وهو أن لهذه الكيفية وضع اليمين على الشمال في الصدر أكثر من كيفية. الكيفية التي ذكرها ونقلها البخاري، هو البخاري قال ما نقلها إلا عن طريق مالك. هذه الكيفية هي وضعها هكذا اليمين على الشمال فوق الشمال هكذا. الثاني طريقة الحمل، وهي الذي كما ذكرها كان النسائي وغيره، الحمل وضع بأن يضع الأصبع الخنصر الصغير الخنصر اليمنى على الرسغ على كوع أو نعم على على على, على الإبهام على الكوع من اليسرى والخنصر محلق بها، ويضع الثلاث الأصابع مسندة من جهة اليد الساعد من فوق. فقالوا بهذه الكيفية، كيفية الحمل كأنه يحمل يده حملا وليس وضعا. فقال لعل مقصود الإمام ابن القاسم أنه سأل الإمام مالك عن هذه الكيفية، كأنه يقول سألت مالك عن هذه الكيفية الذي هي والوضع والحمل، فقال ليس عليه ليس عليه العمل عندنا. وهذا أيضا محتمل، لأن يبعد أيضا من الإمام مالك أن يروى هذا الحديث ويرويه العدد الجم من الصحابة أنه يضع وضع اليمنى على اليسرى في الصدر وهو الذي يرويه، ثم يعمل بعد ذلك بخلافه. وهذا الإمام الشافعي أيضا يروي بخلاف مالك أن أيضا حتى التابعين والصحابة كلهم يضعون اليمين في الصدر. فيبعد أيضا من أن يكون الإمام مالك مخالفا لهذه السنة، وبالله التوفيق. أنا عرست عليها لأنه أغلب الطلاب يسألون فيها ويحدث أيضا فيها إشكال ويحدث فيها لغط، فما في خلاف كأنه على أن وضع اليمين في الشمال من السنة. والتوجه، توجه يعني قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين آخره، والاستعاذة وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التوجه وقبل قراءة الفاتحة وقبل البسملة. وهذه الهيئات إذا تلبس بفرض فإنه قالوا لا يجوز له أن يعود إليها. والتصوير إن شاء الله سنصورها في درس مستقل، نصور جميع هذه الأشياء التي نذكرها، ثم نصور أيضا نأتي حتى بالأشياء التي تشكل أو لا بد منها بصورة، لعل الشيخ أحمد أيضا موسى يهيئ فرصة إن شاء الله نكون فيها فراغ، ونصورها بمشيئة الله تعالى في وقت آخر بمشيئة الله. وقالوا إذا تلبس بالفرض وقال بسم الله الرحمن الرحيم فليس له أن يعود إلى قراءة التوضع والاستعاذة. وقوله آمين التأمين، الإمام التأمين يؤمن الإمام والمأموم والمنفرد، يؤمن لقراءة الفاتحة. لكن المذهب الجديد أن المأموم لا يرفع صوته بالتأمين، المذهب الجديد أن المأموم لا يرفع صوته بالتأمين، والقديم يرفع وهو الراجح. وإن كان هذه فيها ما أدري كيف، يعني حتى القديم ما يروها إلا عن كان ابن ماجه يذكرها عن ابن الزبير أن كان الأئمة ابن الزبير ومن قبله يرفعون صوتهم بالتأمين، وإن المسجد نجى ورجى وكذا ما أدري. وإن كان بعضهم أيضا ذكرها أن البخاري أيضا ذكرها تعليقا ثم بعد ذلك أوصلها غيره، وهي موصولة عند أبي شيبة وغير الحد الموصول أنه أيضا يرفعون يجهرون بالتأمين. فالراجح في المساء الكريم على الشديد أن المأموم أيضا يرفع صوته بالتأمين ويقول آمين وإياكم إن شاء الله. طيب، وقراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة الجديد يقرأ بعد الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الجديد المذهب الجديد أنه يقرأ في الأولى والثانية والثالثة والرابعة بعد قراءة الفاتحة، والقديم أنه لا يقرأ إلا في الأولى والثانية فقط، وهي من المسائل أيضا المعتمدة من القديم على الجديد. والتكبيرات عند الرفع والخفض، الله أكبر للركوع والله أكبر للسجود وغيره، وقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هذا يقولها كما قلنا الإمام والمأموم والمنفرد، وهو سمع الله لمن حمده، هذا ذكر الانتقال من الركوع إلى الرفع، والتسبيح في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، ووضع اليد على الفخذين. أيوة، هذه تحتاج إلى تصوير، إن شاء الله سنصورها، لكن لعلكم تعقلون الكلام. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة، فإنه يشير بها متشهدا. كيف هكذا؟ العرب كانوا قديما إذا أرادوا أن يعدوا العد يقول واحد ويقبض الخنصر اليمين مثلا إلى أسفلها، إلى أسفل الأصبع نفسها، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يرفع الأصبع الوسطى هذه قليلا، خمسة يرفع البنصر قليلا، ستة يرفع الخنصر أيضا قليلا، فيصير كأنه كهف. هذه الآن ستة، فإن أراد أن يقول سبعة بسط الخنصر إلى قريب الإبهام، والبنصر بعدها والوسطى بعدها، هذه تسعة. إذا واحد إلى تسعة، من واحد إلى تسعة يقبض الخنصر إلى محلها، وإلى سبعة إلى تسعة إلى المكان البعيد، لعلكم فهمتموه. ثم الباب العقود يضع الإبهام، رأس الإبهام في، ترون الأنامل، أنامل الأصابع التي هي من داخل الكف، ليس من باطن الكف وإنما من الجانب، نعم تحتاج إلى تصوير لكن لعله يصل أيضا إليكم هذا المعنى. يضع رأس الإبهام من الجانب اليمين فيقول عشرة، وفي الوسطى من الجانب أيضا عشرين، وفي وأيضا ورأس السباع من الجانب أيضا ثلاثين، ثم أربعين من باطن السبابة من الأعلى، خمسين من باطن السبابة من النصف. آها، إذا يتلاقى الحديث يعني نقف هنا لا بأس، حتى نصور هذا إن شاء الله غدا، أو إذا وجدنا وقت نصور أنا والشيخ أحمد موسى إن شاء الله، فنصورها ونصور الوضع اليد اليمنى على الصدر وغيره وكيفية التكبير. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم نستغفرك ونتوب. كيف نصور الآن؟ الآن خلاص انتهى الوقت، أنا عندي درس آخر الآن. الآن عندي درس آخر وأنا مشغول جدا، سامحوني. إنما إذا رجعت إن شاء الله بعد الساعة الثانية عشر والنصف، ممكن بعد الساعة الثانية عشر والنصف ليلا أو يعني فجرا، يعني بعد ساعة ونص أو بعد ساعتين من الآن، إن أثره لنا كان الشيخ نذكر بثمرة قولي له، أيوة نذكره، خلاص إن شاء الله نأتي بها مع التصوير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الاتباع وجنبنا الابتداع. وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.